بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة الدروس العلمية تسجيلا لهذا الدرس لفضيلة الشيخ فهد العيبان.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم معنا الكلام في الدرس الماضي على آخر باب، وهو احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك، وذكرنا من أبرز المسائل التي ذكرناها فيما مضى التقسيم الذي ذكرناه فيما يتعلق بالتسمي بأسماء الله، وذكرنا أن هذه المسألة تنقسم إلى ثلاثة أقسام في حكم التسمي بأسماء الله. نعم، أن يذكر القسم الأول. نعم، هناك أسماء لا يجوز التسمي بها مطلقا، وهي الأسماء الخاصة به سبحانه وتعالى، كالله والرحمن وما شابهها من الأسماء المختصة به سبحانه وتعالى. والقسم الثاني، نعم، أسماء يجوز التسمي بها وكذلك الاتصاف بهذه الصفات، مثل الرحيم والرؤوف و العزيز والكريم ونحو ذلك. وقد جاءت هذه الأسماء مسمى بها بعض المخلوقين أو أطلقها الله عز وجل على بعض خلقه في القرآن، وجاء أيضا في السنة ذكرها، ما يدل على جواز التسمي بها. القسم الثالث، وهو الذي وقع فيه النزاع، نعم، أن هناك أسماء يجوز التسمي بها لكن بشرط عدم قصد الصفة. طبعا هذه الصفة ينبغي أن تكون، يعني والمسألة كما قلت لا زالت محل نظر، ينبغي أن تكون هذه الصفة من الصفات المتعلقة أو المختصة بربوبيته سبحانه وتعالى، والتي هي من خصائص الربوبية، كالحكم مثلا، ليست يعني كل صفة، وإنما الصفات التي فيها نوع اختصاص بالربوبية، مثل الحكم أو الحكم، فهذه لها نوع اختصاص بالربوبية. فالمتسمي بالحكم ينبغي ألا تقصد الصفة في هذا الاسم، وإنما مجرد اسم. وهذا دليله ما هو؟ ها؟ لا، الدليل على جواز التسمي بمثل هذه الأسماء إذا لم تقصد الصفة، نعم، أن هناك من الصحابة كالحكم بن عمرو الغفاري والحكم بن حزم تسموا بهذا الاسم ولم يغيرهم النبي صلى الله عليه وسلم، كما غير اسم أبي شريح. والمقابل لها أن يوصف دون التسمية، أن يوصف بالحكم دون أن يتسمى به، يعني لا يجمع بين الاسم والوصف، مثل ما وصف الله عز وجل في كتابه حكما من أهله وحكما من أهلها، وقوله تعالى: وتدلو بها إلى الحكام. فيجوز إطلاق هذا الوصف على المخلوق إذا كان طبعا ممن يحكم بالعدل ويحكم بالشرع، أما الذي يحكم بالظلم والكفر فلا يقال له حاكما، لأن هذا طاغوت أصلا. فإذا أما إذا اجتمع الاسم مع قصد الصفة، وكانت هذه الصفة من الصفات التي لها اختصاص بالربوبية كالحكم والحكم، فإنه في هذه الحالة لا يجوز أن يتسمى الإنسان بهذا الاسم الذي روعيت أو قصدت فيه الصفة المتعلقة به. والدليل على هذا لما غير النبي صلى الله عليه وسلم اسم أبي شريح، وكان يكنى أو يكنى أبا الحكم، لأنه كان يحكم بين الناس، فأصبح اجتمع له الاسم واجتمع له الصفة. فمثل هذا يعني مما ينافي كمال التوحيد ومن كمال التوحيد وتعظيم الله عز وجل ألا يتسمى المخلوق بمثل هذه الأسماء التي تدل على الحكم المطلق أو الكمال المطلق، فمثل هذا لا يليق إلا به سبحانه وتعالى. نعم. أما هذا الباب الذي معنا وهو ما جاء في من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، هذا فيه بيان حكم الاستهزاء بالله أو بكتابه أو برسوله عليه الصلاة والسلام، والاستهزاء بمعنى السخرية، الاستهزاء بمعنى السخرية، والهزل ضد الجد، والهزل هنا بمعنى الاستهزاء، هزل به أي استهزأ وسخر به وتنقصه، فمن هزل بشيء أي استهزأ وتنقص وسخر بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. وخص هذه الثلاثة وهو الاستهزاء بالله أو الاستهزاء بالرسول أو الاستهزاء بالقرآن لأنها هي الواردة في الآية، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته أي كتابه ورسوله كنتم تستهزئون. خص هذه الثلاثة، فإذا المصنف بنى ترجمة هذا الباب على هذه الآية. ما حكم من استهزأ بهذه الثلاث أو بواحدة منها؟ حكمه الكفر الأكبر المخرج من الملة، وهذا هو مناسبة إيراد هذا الباب في كتاب التوحيد، أن المستهزئ بالله أو بكتابه أو برسوله كافر كفرا أكبر، لأن هذا مناف لتعظيم الله وتعظيم آياته ورسله، فإن من تعظيم الله وتعظيم ما جاء عن الله وعن رسله عليهم الصلاة والسلام من تعظيمه هو أن لا يسخر بشيء فيه ذكر الله أو آياته أو رسله، وأن من سخر بشيء من هذه الثلاث فإن هذا مما ينافي تعظيم الله عز وجل، والذي هو أصل التوحيد وأصل الإيمان، فالإيمان لا يقوم إلا على تعظيم الله عز وجل ومحبته، فالذي لا يعظم الله عز وجل ولا يحبه كما يفعل المنافقون فهؤلاء يصدر منهم الاستهزاء والسخرية. فإذا الاستهزاء والسخرية بالله أو بكتابه أو برسوله كفر أكبر مخرج من الملة بإجماع المسلمين، بإجماع المسلمين، حتى ولو لم يقصد حقيقة الاستهزاء، حتى لو لم يقصد حقيقة الاستهزاء، يعني لو كان مازحا، لو كان مازحا أو جادا فالحكم واحد، فالجاد والمازح حكمهم الكفر والردة عن الإسلام، فمن حصل منه شيء من ذلك فهو كافر مرتد، سواء كان جادا في استهزائه وسخريته أو مازحا، أو قال لا أقصد حقيقة الاستهزاء، فكل ذلك حكمه الردة والكفر المخرج من الملة. نعم.
وقول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون.
نعم، كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، هذا موضع الشاهد، هذا موضع الشاهد، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فقد كفرهم الله عز وجل بعد إيمانهم، وظاهر الآية يدل على أنه لا فرق بين من كان هازلا بمعنى مازحا أو جادا، فكل من استهزأ بالله أو برسوله أو بكتبه فإنه يكفر سواء كان جادا أو مازحا، لأنهم قالوا إنما كنا نخوض ونلعب، يعني لا نقصد حقيقة الاستهزاء، ومع ذلك كفرهم الله. قوله قد كفرتم بعد إيمانكم دليل على أن من فعل ذلك خرج من الإيمان، وأن هذا الفعل مناف للإيمان بالكلية ومناف للتوحيد بالكلية. واختلف العلماء في قوله قد كفرتم بعد إيمانكم، هل هذه الآيات خاصة بالمنافقين أم أن الذي وقع من الاستهزاء عنده شيء من الإيمان ولذلك قال قد كفرتم بعد إيمانكم؟ وقع خلاف. ظاهر الآيات وسياق الآيات يدل على أن الكلام كله كان في المنافقين كما جاء في أوائل الآيات يحذر المنافقون، ولكن قوله بعد إيمانكم فيه دلالة على أن هؤلاء المستهزئين عندهم شيء من أصل الإيمان ولكنه إيمان ضعيف. وظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يدل على هذا المعنى، لأنه رد على من قال قد كفرتم أي بألسنتكم بعد أن كنتم كافرين بقلوبكم. هذه أحد يعني التأويلات التي أولت بها الآية، قد كفرتم بعد إيمانكم يعني أنهم كانوا منافقين قلوبهم كافرة ولكن كانوا مؤمنين بألسنتهم، فقال الله قد كفرتم يعني بألسنتكم أظهرتم الكفر بألسنتكم بعد أن كنتم كافرين بقلوبكم، فرد هذا. قال شيخ الإسلام هذا لا يصح، لأن الذي كافر بقلبه مؤمن بلسانه لا يمكن أن يقال قد كفرت بعد إيمانك، لأن إيمان اللسان مصاحب لكفر القلب، ومثل هذا لا يقال له مؤمن، لا يقال له مؤمن بل يقال منافق أو كافر. وقيل يعني ردود أخرى أو تأويلات أخرى يعني في الآية، فمن التأويلات أيضا التي ذكرت في الآية قد كفرتم بعد إيمانكم يعني قد أظهرتم الكفر بعد أن كنتم تظهرون الإيمان، قد أظهرتم الكفر بعد أن كنتم تظهرون الإيمان، يعني أنهم كانوا من المنافقين الذين كانوا يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. ولكن أيضا رد ذلك شيخ الإسلام تيمية وقال إنهم ما أظهروا هذا الكفر وإنما تحدثوا به فيما بينهم في خواصهم، وإنما الذي أظهره هو الوحي والصحابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبر، فهم لم يتكلموا بهذا أمام الناس وإنما تكلموا به في مجالسهم الخاصة فيما بينهم. فإذا على كل حال الآية محتملة، وحتى وإن كانت نزلت في المنافقين فهذا يدل على أن من استهزأ بالله أو بكتابه أو برسوله فإن كان مؤمنا فقد كفر بعد إيمانه، فقد كفر بعد إيمانه، وإن كان منافقا فقد زال عنه يعني الخداع والكذب وأظهر الكفر علانية، أظهر الكفر علانية فإنه يعامل معاملة الكافرين لأنه أظهر الكفر علانية، الذي يظهر الاستهزاء بالله ورسوله حكمه القتل، يعامل معاملة المرتدين ما يعامل معاملة المنافقين، واضح؟ فعلى كل حال الآية فيها دلالة واضحة سواء نزلت في المنافقين أو في من هم عندهم شيء من الإيمان قليل ولكنهم استهزأوا، فكل من استهزأ بالله أو برسوله أو بكتابه فقد كفر بعد إيمانه، فقد كفر بعد إيمانه. نعم.
عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل،
هذا الحديث جاءت له روايات، وهذا الحديث يبين سبب نزول الآية، سبب نزول الآية، وهذا الحديث رواه ابن جرير الطبري عن ابن عمر وعن محمد بن كعب وعن قتادة وعن غيرهم، كل هؤلاء قد روى عنهم هذا الحديث، وأخرجه أيضا ابن أبي حاتم عن ابن عمر بسند حسن. وأما هؤلاء محمد بن كعب وزيد بن أسلم فهؤلاء حديث مراسيل لأنهم من التابعين ليسوا من الصحابة، ولكن هو عن ابن عمر بسند حسن، وأصل القصة صحيح، أصل القصة في سبب نزول هذه الآية صحيح كما أورده المصنف رحمه الله. نعم.
أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قراء،
غزوة تبوك هذه وقعت في أواخر يعني أيام النبي صلى الله عليه وسلم وفي أواخر حياته في السنة التاسعة، السنة التاسعة. نعم.
أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء.
هذا الرجل قيل إنه وديعة بن ثابت، قيل إنه وديعة ابن ثابت. نعم.
ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونها.
مثل قرائنا هؤلاء، القراء إذا أطلقوا فالمراد بهم العلماء، وهم حفاظ كتاب الله أو قراء كتاب الله العالمين بمعانيه. فهذه العبارة إذا أطلقت في السلف فالمراد بالقراء أي العلماء الذين هم قراء كتاب الله العالمين به. نعم.
ولا أكذب ألسنا.
ما رأينا
مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا.
يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ما رأينا مثل قرائنا، أي مثل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنهم هم القراء، هم الذين يقرؤون القرآن وهم أعلم الناس به. نعم.
أرغب بطونا
يعني أكثر أكلا من الرغبة، يعني يرغبون الطعام كثيرا، وهذا كذب وافتراء، بل هم أرغب بطونا، المنافقون والكفار أرغب بطونا وأكثر أكلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن يأكل في معي واحدة، وإن الكافر يأكل في سبعة أمعاء. وهذا أمر ملاحظ ومشاهد، فأكثر ما يروى في سير السلف من الصحابة والتابعين هو قلة أكلهم وكثرة صومهم وهزالة أبدانهم من كثرة الصوم وقلة الالتفات إلى الدنيا. ولكن هذا هو شأن المنافقين، دائما يذمون المؤمنين بما هم متصفون به، أي المنافقين. نعم.
أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا.
ولا أكذب ألسنا، وأيضا هذا من صفات المنافقين، ولكن اتهموا به المؤمنين، والله عز وجل قال: شهد عليهم والله يشهد إنهم لكاذبون، أي المنافقين. فالله جل جلاله شهد على هؤلاء بالكذب. ولا شك أنه لا أعظم من هذا أن يشهد الله جل جلاله على أحد بأنه كاذب، فلا شك أنه أكذب الناس. نعم.
ولا أجبن عند اللقاء.
ولا أجبن عند اللقاء، وهذا أيضا أمر ظاهر واضح، فلا شك أن المنافقين هم أجبن الناس، ولذلك هربوا من المعارك، كما هرب عبد الله بن أبي في غزوة أحد، وكما يفعل المنافقون في كل عصر. والله عز وجل قد وصفهم في سورة المنافقين: يحسبون كل صيحة عليهم من الخوف والذعر والجبن. أما أهل الإيمان فسيرهم ظاهرة وشاهرة واضحة، تدل على شجاعتهم وإقدامهم في الجهاد والصبر على ذلك، ولكن هذا هو دأب المنافقين في كل عصر. ولذلك يوجد في زماننا هذا من يتشبه بالمنافقين، فتجد بعض ضعاف الإيمان من المسلمين دائما يسب المتدينين، يسبهم بما هو متصف به من الصفات، فتجد دائما يسبهم بأنهم يحبون المال أو يحبون النساء أو يحبون كذا، وأنهم يرغبون هذه الأمور، مع أنه هو أكثر الناس محبة للنساء، تجد بيته دائما مملوءا بصور النساء ومملوءا بوسائل الإعلام لتعرض النساء، ويسافر يبحث عن النساء بالحرام في المراقص والملاهي وفي كل مكان، ومع ذلك إذا جاء عند المتدينين اتهمهم بهذه الصفة، مع أن هذا أمر فطري. وكذلك المال، يتهم بحب المال، مع أن هذا المنافق وهذا الفاسق تجده أكثر الناس بحثا عن المال وأكلا للحرام وأكلا للربا وأكلا لمال اليتيم، وهم أكثر الناس يعني جشعا وحب جمعا للمال ويعني اتجارا بالمال، ومع ذلك يتهم المؤمنين. فهذه من صفات المنافقين، فيحذر المؤمن أن لا يتعرض لأولياء الله ولا يتعرض لعباد الله، وبالأخص من ظهرت عليهم علامات الصلاح والتقى وسرائرهم إلى الله عز وجل. فمثل هؤلاء ينبغي المسلم أن يتقي الله عز وجل، ويحذر من دأبه دائما في المجالس السخرية والاستهزاء بأهل الصلاح وأهل الخير ومن ظهرت عليه علامات التدين والحرص على السنة، فمن يستهزئ بهؤلاء غالبا لا يسلم قلبه من شيء من صفات النفاق والفسق، ففي قلبه مرض. وإلا لو لم يكن في قلبه مرض إن لم يكن منافقا خالصا، لأن بعض من يفعل ذلك منافق خالص نسأل الله العافية، لكن هناك من يعني سخفاء العقول وضعاف الإيمان من يسخر وإن كان ليس منافقا خالصا لكن عنده شيء من هذا النفاق، عنده شيء من ضعف الإيمان، فتجد دائما يسخر بالمؤمنين، وهو على خطر عظيم، لأنه نسأل الله العافية قد يصل به هذا إلى حد الكفر، لأنه قد يتطرق ويستجريه الشيطان إلى أن يقع في مسبة الدين ذاته وسب السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي تفصيله. نعم.
ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء، فقال له عوف بن مالك كذبت.
عوف بن مالك أحد الصحابة من حضر هذه أو هذا المجلس الباطل الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولكن الذين حضروا من أهل الإسلام وأهل الإيمان مع هؤلاء المنافقين، منهم من سكت ومنهم من أنكر كعوف بن مالك رضي الله عنه، وهذا هو الواجب على كل مسلم إذا حضر مجلس زور ومجلس سوء أن لا يسكت على الباطل، فإن قدر على الإنكار فهذا هو الواجب في حقه، وإن عجز عن الإنكار فلا يكون شاهد زور على مثل هذه المجالس، فالواجب عليه أن يخلي هذا المكان ويقوم ولا يتعذر بأي عذر آخر بأنه يعجز عن ذلك. نعم.
فقال له عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يعني سبقه الوحي بإبلاغ النبي صلى الله عليه وسلم بما جرى في ذلك المكان من الاستهزاء والسخرية. نعم.
فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق.
نعم، يعني كنا نتحدث حديث الركب، ما يتحدث به الركب من الكلام الهزل الذي ليس بجد وإنما مجرد تسلية. نعم.
قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة،
بنسعة كسر النون،
بنسعة ناقة رسول الله.
النسعة يراد بها إما الحبل المظفور الذي يعني تخطم به الناقة أو الحبل الذي يربط به ركاب الناقة ويسمى الحقب، حقب الناقة. نعم.
كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه،
يعني تضرب رجليه، يعني ما يلتفت إلى ضرب الحجارة لرجليه لعظم ما أصابه وهول المصيبة التي وقعت عليه. نعم.
وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم.
وهذه من معجزاته عليه الصلاة والسلام بهذا الوحي، لأن الوحي جاءه ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، جاءه هذا قبل أن يسألهم النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء الرجل وقال كما جاء في القرآن إنما كنا نخوض ونلعب، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بما أمره الله به، قل أبالله، يعني قل لهم لهؤلاء المستهزئين أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانه. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت إليه ولا يزيده على ما أمره به ربه من الإجابة. نعم.
ما يلتفت إليه وما يزيده عليه.
نعم. وهذا لا شك أنه أمر عظيم، مسألة السخرية والاستهزاء بالله وبرسوله وبكتابه من أشد الأمور وأعظمها، فالواجب على المسلم أن يحذر ولا يجعل الدين أو ما يتعلق بشيء من أمور الدين مجالا للسخرية أو للاستهزاء، لأن هذا مناف لتعظيم الله عز وجل الذي هو أصل التوحيد وأساسه، فقد يكفر الإنسان وهو لا يشعر. فهؤلاء هذا الرجل يعني قد يكون عنده شيء من الإيمان شيء من الخوف، ولذلك جاء يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قد يحتج به من يقول إن هؤلاء ما كانوا منافقين خلص، وإنما كان عندهم ضعف في الإيمان، لأنه لو كان منافقا ما جاء ليعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا ما يدل على أنه عنده شيء من الإيمان، ومع ذلك ما قبل الله توبتهم. فقال الله عز وجل: إن نعفو عن طائفة منكم، قيل منهم مخشي بن حمير الأشجعي، وهو كان ممن سكت فقط لم يتكلم، فعفى الله عنه لما تاب وقبل توبته. وقيل أنه سأل الله الشهادة فقتل في اليمامة ولم يعلم له مكان. إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين، فحكم الله عليهم بالعذاب. وهذا لا شك أمر عظيم، أمر عظيم. هنا مسألة اختلف العلماء في حكم ساب الله ورسوله، هل له توبة أم لا؟ اختلف العلماء في حكم من سب الله أو سب الرسول، هل تقبل توبته أم لا؟ على قولين. القول الأول، قيل إن ساب الله أو الرسول لا توبة له، بل يقتل مرتدا، حكمه القتل مرتدا، حكمه أن يقتل مرتدا ولا توبة له، يعني إن تاب فتوبته بينه وبين الله عز وجل، لكن حكمه في الدنيا هو القتل مرتدا، يقتل مرتدا ولا يستتاب، لأنه لا توبة له، لا يستتاب كسائر المرتدين، لأن المرتد يستتاب، أما هذا فإنه يقتل بلا استتابة، وتوبته فيما بينه وبين الله عز وجل، بينه وبين الله، لكن حكمه في الدنيا القتل كفرا. والقول الآخر أنه يفرق بين ساب الله وساب الرسول، فأما ساب الله فإنه تقبل توبته، فإن تاب توبة صادقة ظاهرة تدل على ندمه وتعظيمه لله ورجوعه وندمه، فإنه تقبل توبته ولا يقتل. وأما ساب الرسول فإنه تقبل توبته، ولكن يقتل لحق الرسول صلى الله عليه وسلم، يقتل لحق الرسول عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنه لا يقتل ردة، وإنما يقتل لحق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حقوق العباد لا تجبرها التوبة، فلا بد من أن يعاقب، فعقوبته القتل كما دلت عليه آثار في الذي أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم ممن سخروا به أو استهزأوا به عليه الصلاة والسلام. فلذلك، وهذا القول لعله الأقرب والأرجح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه يفرق بين ساب الله وساب الرسول، فساب الله تقبل توبته ولا يقتل ردة، تقبل توبته إن كانت توبته صادقة وظهر من علامات توبته الندم والتعظيم والرجوع إلى الله عز وجل، فإنه تقبل توبته ولا يقتل ردة. وأما ساب الرسول فإنه أيضا تقبل توبته، لكن يقتل لما لأي شيء؟ لحق النبي صلى الله عليه وسلم، يقتل لحق النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
باب،
طيب، في مسألة، هل من سب العلماء والمتدينين وغيرهم من أهل الصلاح والعبادة، من سبهم هل يعتبر كمن سب الله أو سب الرسول أو سب كتاب الله؟ طبعا لا يكون هذا كهذا، فمن يسب أهل العلم وأهل الديانة والعبادة وأهل الصلاح هذا يعتبر فاسقا، هذا يعتبر فسقا، ولا يعتبر كفرا ولا نفاقا، إلا إذا كان يقصد أن يسب ما هم عليه من الدين والسنة والاستهزاء بما هم عليه من السنة، فهذا كفر وردة. فمن كان يسخر بهذا المؤمن لأجل ما عليه من السنة والعبادة والتعبد، يعني يسخر بدينه، فهذا كفر وردة. أما إذا كان يسخر به بأفعاله هو، ها، فهذا ليس ردة ولا كفرا، وإنما من جملة الفسق، كالسخرية بأي واحد من المسلمين كالسخرية بأي واحد من المسلمين، وهي جملة المعاصي، من جملة المعاصي. أما أن يسخر به لأجل ما عليه من الديانة، أو يسخر بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا كفر وردة، لكن لا يكون ذلك إلا بعد أن يعلم، لأن بعض الناس قد يجهل هذا الأمر. بعض الناس يجهل مثلا أن من السنة رفع الإزار أو إطالة اللحية أو ما أشبه ذلك، فهنا لابد أن يعلم أن هذه سنة. فإن علم أنها سنة ومع ذلك أصر على السخرية بها والاستهزاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كافر مرتد، فهذا كافر مرتد. ولكن نعود ونكرر كلاما سبق ذكرناه، أن مسألة إطلاق الكفر على الأفعال غير إطلاق الكفر على الفاعلين، فلا بد لأهل العلم وطلاب العلم أن يفرقوا بين هذين الأمرين، الذي وقع فيه فتنة عظيمة بين الناس، وبالأخص الشباب الذين عندهم شيء من الغيرة والحماس لدين الله عز وجل، فأصبح الواحد منهم يطلق الكفر على الأفعال والفاعلين، وهذا أمر خطير ينبغي الحذر منه. فإطلاق الكفر على الفعل غير إطلاق الكفر على الفاعل، وإطلاق الكفر أصلاً هو فتية، والفتية ينبغي لطالب العلم أن يحذر من التعجل فيها. فإذا كان الإنسان يتورع من أن يفتي في أبسط مسائل الطهارة، من باب أولى أن يتورع عن أن يفتي في مسائل الكفر والردة والخروج عن الإسلام. فينبغي الإنسان يحفظ لسانه ولا يطلق الكفر على الناس، فإذا تبين له بالدليل الشرعي وبأقوال أهل العلم ما يدل على أن هذا الفعل كفر، فيقول: يا فلان، ترى هذا فعلك كفر، لكن لا تطلق الكفر على ذاته، لأن ذاته لا يجوز تكفيره إلا بأن يكون ذلك من قبل أهل العلم بعد أن تقام عليه الحجة ويبين له. فليس كل إنسان وقع في الكفر يكفر بمجرد وقوعه فيه، لأنه قد يكون وقع جهلا، قد يكون عنده شيء من عوارض الأهلية التي تمنع يعني تكفيره، كالجهل والنسيان والخطأ وإلى آخره والشبهة، هذه كلها عوارض تمنع تكفير ذوات الأشخاص. ولذلك كما ذكرنا سابقا، شيخ الإسلام ابن تيمية على جلالة قدره ومكانته في الأمة وفي العلم، يعني تحسب أو يحسب الأشخاص الذين كفرهم بأعيانهم في كل كتبه أفراد قليلون جدا، لا يتجاوزون أصابع اليدين، يمكن قليل جدا. وبعض يعني للأسف يعني أنصاف المتعلمين في زماننا هذا يكفر في اليوم والليلة يعني أكثر مما كفره شيخ الإسلام في عمره كله، فينبغي الحذر. وهذا سببه اغترار بعض الشباب بما يسمعه من كلام أهل العلم أو في كتب أهل العلم من تكفير الأفعال. تجد بعض أهل العلم يقول مثلا: تارك الصلاة كافر، أو ترك الصلاة كفر، أو المستهزئ بالله وبرسوله كافر، أو الذي يفعل كذا مرتد وكافر. إنما هم يتكلمون عن أفعال، ما يتكلمون عن ذوات الأشخاص. إنزال وصف الكفر على شخص بعينه هذا يحتاج إلى علم، يحتاج إلى استتابة، ويحتاج إلى يعني سؤال لهذا الذي وقع فيه، وليس مجرد ما يقع الإنسان في مثل هذا الفعل مباشرة تطلق الكفر عليه. وأخطر من ذلك وأشد أن يتطرق هذا الأمر إلى أن يقيم الحد هو بنفسه، وهذا أيضا أمر أعظم وأشنع، لأن إقامة الحدود ليست إليك، وإنما هي لولاة الأمر، وأنت لست وليا للأمر حتى تقيم مثل هذه الحدود. ثم إن تركها وعدم إقامتها ذنبها ليس عليك، ولن تسأل يوم القيامة ولا في قبرك: لماذا لم تقم الحد على فلان الذي ارتد؟ هذا ذنبه على من ترك إقامة حد الردة، ليس عليك. لذلك لا تتجرأ فتطلق وصف الكفر، أو تتجرأ وتأتي وتقيم مثل هذه الحدود. نعم. ها؟ لا شك إذا كان الاستهزاء يكفر، كيف بمن لعن الدين؟ نعم، لا شك أن هذا كفر وردة، لكن ينبغي أن يسأل: ماذا تقصد بهذا الدين؟ هل تقصد دين الإسلام، أو تقصد فعل الرجل نفسه؟ لأن بعض الناس قد يعني إنسان من الشباب أو من الأشخاص اللي يعني يظهر عليهم التدين يفعل أفعالا مخلة بالآداب والخلق إلى آخره، فيأتي إنسان يسبه أو يلعنه، فليس بالضرورة أنه يلعن دينك. نعم. طيب،
باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي.
نعم، هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان مسألة تقدم ذكر بعضها في الأبواب السابقة، وهي مسألة الاعتراف بالنعمة، الاعتراف بنعمة الله عز وجل ونسبتها إليه. فذكر في هذا الباب رحمه الله ما يدل على أن اغترار الإنسان بعمله ونسبة النعم إلى نفسه أو إلى استحقاقه أن ذلك مما ينافي كمال التوحيد. دلل المؤلف في هذا الباب على أن الإنسان إذا أنعم الله عليه بنعمة فنسب هذه النعمة لنفسه لقوته وجده، أو نسبها إلى استحقاقه، أن ذلك مناف لكمال التوحيد. ما الفرق بين أن ينسبها لنفسه أو ينسبها لاستحقاقه؟ إذا نسبها لنفسه يعني هو الذي بجده واجتهاده حصل هذه النعمة، أو ينسبها لاستحقاقه بمعنى أن ينسبها لله عز وجل ولكن يقول إنه مستحق لها، هو أهل لها، أهل لهذه النعمة، لأن ينعم الله عليه لمكانته عند الله ولشرفه ولغير ذلك من الصفات التي يراها في نفسه، فكل ذلك مناف لكمال التوحيد. إذن من كمال شكر نعمة الله على العبد كما تقدم معنا أن هناك ثلاثة أركان لشكر النعمة: الأول الاعتراف بها بالقلب للمنعم سبحانه وتعالى نسبتها إليه والاعتراف بها له سبحانه وتعالى اعترافا يقوم على التعظيم لله عز وجل والتذلل له والمحبة والخضوع له سبحانه وتعالى، لأنه قد يكون اعترافا بلا خضوع ولا تعظيم، يعترف بالنعمة لله لكن يقول أنا أصلا مستحق لها، أنا أستحق هذه النعمة لما لي من الشرف والمكانة عند الله، فهذا مناف لشكر النعمة. فإذا الاعتراف بالنعمة لله عز وجل لابد أن يكون ناتجا عن تعظيم لله عز وجل وتذلل له وخضوع له سبحانه وتعالى، ولا يكون عن اعتراف مع تكبر وادعاء استحقاق لهذه النعمة. والأمر الثاني أن يشكر الله عز وجل، يعني يشكر نعمة الله عليه بلسانه وبجوارحه، بلسانه وبجوارحه. والأمر الثالث أن يعمل بها في طاعة الله، أن يعمل بها في طاعة الله. فإذن المصنف رحمه الله عقد الباب لبيان مسألة دقيقة في مسائل من مسائل شكر النعمة، وهي أن الإنسان الذي قد ينعم الله عز وجل عليه بنعمة ثم ينسبها لنفسه لجده واجتهاده، أو ينسبها لله لكن إيش يدعي أنه مستحق لها، أي نسبها لله لا على سبيل التعظيم لله والتذلل والخضوع، وإنما على سبيل التكبر وادعاء الاستحقاق، وهذا كله مما ينافي كمال التوحيد، هذا كله قادح في توحيد العبد، قادح في توحيد العبد، دليل على ضعف إيمانه وضعف توحيده، ضعف إيمانه وضعف توحيده. نعم.
قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به.
نعم، هذا الآن سيذكر كلام المفسرين من السلف لهذه الآيات.
وقال ابن عباس: يريد من عندي،
يعني هذا إما من عندي يعني ينسبها لنفسه، واضح، أو ينسبها لنفسه استحقاقا، يقول أنا مستحق لهذا الأمر. نعم.
وقوله
يعني كأنه يقول ليس هذا محض يعني نعمة ورحمة من الله عز وجل، بل هذه النعمة التي وقعت لأجل أني مستحق، لأجل أني مستحق لذلك. نعم.
وقوله: قال إنما أوتيت على علم عندي. قال قتادة
على علم عندي يعني نسبة إلى قوته وجده ومهارته. نعم.
قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب،
يعني عندي من القدرة بوجوه المكاسب ما جعلني أجمع هذا المال ويحصل لي مثل هذه النعم. فهنا نسب النعمة إلى قوته وإلى نفسه. فإذا كفران النعمة الحاصل في هذا الباب والذي من أجله عقد المصنف يكون على هذين الوجهين، إما أن ينسب النعمة لنفسه، واضح، من دون الله، وإما أن ينسبها إلى الله لكن ينسب استحقاقه أو يقول إنه مستحق لهذه النعمة. نعم.
وقال آخرون على علم من الله أني له أهل.
نعم، على علم من الله أني له أهل يعني نسبة استحقاق، أي أني مستحق لهذه النعمة. نعم.
وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف.
أوتيته على شرف أي لمكانتي عند الله، أن لي مكانة هي التي بسببها حصلت على هذه النعمة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه،
هنا الآن سيذكر المؤلف رحمه الله قصة الثلاثة من بني إسرائيل الذين ابتلاهم الله عز وجل بالضراء ثم ابتلاهم بالسراء لينظر الله عز وجل كيف يكون شكرهم للنعم، والله عالم بحالهم، وإنما هو اختبار وامتحان ليقيم الحجة عليهم. فأفلح واحد وبطل عمل اثنين منهم ووقع عليهم السخط من الله عز وجل بسبب أنهم كفروا نعمة الله عليهم ونسبوها إلى أنفسهم ولم يشكروا نعمة الله. فهم هؤلاء الثلاثة، اثنان منهم لم يقيموا أركان الشكر الثلاثة كلها، لم ينسبوها لله ولم يشكر الله عز وجل عليها ولم يعملوا بها في طاعة الله، وواحد منهم هو الذي أقام أركان الشكر فيعني تحصل على رحمة الله عز وجل. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى.
الأبرص، البرص معروف هو الداء الذي يصيب الجلد فيذهب لونه. نعم. والأقرع الداء الذي يصيب الرأس فيذهب الشعر، والأعمى هو الذي العمى الذي يفقد العينين البصر بهما أو الرؤية بهما. نعم.
فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص.
هم أصلا في الأصل مبتلون بإيش؟ ها؟ بالضراء، هذا بالبرص وهذا بالقرع وهذا بالعمى. ثم أراد الله أن يختبرهم، يبتليهم أن يختبرهم بالسراء بعد ذلك. نعم.
فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال،
أي في صورة رجل، بعث إليهم ملكا في صورة رجل. نعم.
فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به،
يعني استقذروه وتجنبوا مجالسته بسببه. نعم.
قال فمسحه فذهب عنه قدره فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو البقر، شك إسحاق. فأعطي
إسحاق أحد الرواة، إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. نعم.
فأعطي ناقة عشراء وقال بارك،
ناقة عشراء يعني حامل. نعم.
وقال بارك الله لك فيها. قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به،
قدرني
الناس به. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. فقال أي المال أحب إليك؟ قال البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملة. قال بارك الله لك فيها. قال فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم. فأعطي شاة والدا. فأنتج فأنتج
شاة والدا، يعني إما أن تكون والدة أي حامل، أو مما هي عهدها وطبعها كثرة الولادة. نعم.
فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، فقال: رجل مسكين قد انقطعت بي.
يعني أتى كل واحد منهم بصورته التي كان عليها من قبل. نعم. فأتى الأبرص بصورة أبرص، وأتى الأقرع بصورة أقرع، وأتى الأعمى بصورة أعمى. نعم.
قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ.
الحبال بمعنى الأسباب، يعني أسباب المعيشة وأسباب العيش. وقيل في بعض الروايات أو روية في بعض الروايات أسباب الحيل، يعني ليس لي حيلة. نعم. انقطعت بي الحيل، يعني ليس لي حيلة في تلمس أسباب الرزق. نعم.
فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال، بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال: الحقوق كثيرة.
يعني علي من الحقوق كثيرة، لا أستطيع أن أعطي كل ما من يأتيني يسألني، وهذا من كفران النعمة، نسأل الله العافية. عنده واد من الإبل بسبب دعاء الملك له بالبركة، ومع ذلك بعير واحد بخل به على هذا الفقير، لم يعطي حق الله عز وجل في هذا المال. نعم.
فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر.
هذا هو موضع الشاهد، هذا هو موضع الشاهد، أن هذا الرجل نسب نعمة الله عز وجل عليه إلى إيش؟ إلى غير الله، إلى نفسه، وإلى أنه ورثه كابرا عن كابر، يعني لم يكن فقيرا في يوم من الأيام. نعم. فجحد نعمة الله. نعم.
فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا، فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأعمى في صورته فقال: رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت ودع ما شئت فوالله.
هذا من الاعتراف بنعمة الله عز وجل، اعترف بنعمة الله في أمرين: في معافاته من الداء الذي أصابه، وفي الرزق الذي أعطاه الله عز وجل إياه. نعم.
فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله،
يعني لا أجهدك، لا أشق عليك ولا أطلب مدحتك. نعم.
فقال: أمسك مالك فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك أخرجاه.
نعم. نقف عند هذا الحد، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.